أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر ما ذكره المصنف رحمه الله أمس أن ما ذكر من إجماع على اعتبار القبول في العقد لا يعني لزوم أن يكون القبول بمعنى الرضا المطاوعي حتى يتعين بذلك تأخير، مثل لفظ اشتريت، وإنما المسلم إرادته من هذا الإجماع اعتبار القبول بمعنى اشتماله مضافا إلى خصوصية إنشاء النقل على خصوصية الرضا، فلا يعتبر أكثر من إنشاء النقل مع الرضا بإيجاب البائع. وهذا المعنى يمكن أن يتحقق إذا قدمنا لفظ اشتريت، اشتريت يدل على إنشاء النقل ويدل على أصل الرضا، وإن لم يكن رضا مطاوعيا. من هذه الجهة يتبين لك إذن جواز أن يقال بصحة تقديم القبول بلفظ اشتريت ووقوع العقد بمثله، وفاقا في ذلك للشيخ رحمه الله في نكاح المبسوط، حيث قلنا أن هناك تعرض لقبول النكاح وقال يجوز تقديمه بلفظ الاستجابة والأمر، وتعرض أيضا لقبول البيع وقال يجوز تقديمه بلفظ الاستجاب والأمر، وكأن لكلامه إطلاقا، وإنما ذكر الأمر يكون من باب المثال، فإذا كان كذلك فقوله بجواز التقديم يشمل الكل، اشتريت أيضا، فيكون المصنف متوافقا معه بالقياس إلى اشتريت، وإن كان خالف بالنسبة إلى لفظ الأمر وقال إنه لا يقع به قبول مقدم. هكذا بالنسبة إلى الشيخ في نكاح المبسوط، كذلك بالنسبة إلى ما حكي عن القاضي في كتاب الكامل، حكي كما نقلنا سابقا التقديم بلفظ الأمر الذي قد يفهم منه التقديم أيضا بغيره، حينئذ بغيره على الأقل مثل اشتريت، إن لم أقل مثل قبلت، لأنه ليس من البعيد على ما حققه المصنف اشتراك الأمر مع لفظ قبلت عند التقدم في الوجه، وهو عدم تضمنهما لإنشاء النقل. ولذلك لما حقق المصنف الكلام في لفظ قبلت هو قال منه ظهر الحال في التقديم بلفظ الأمر، فعلى الأقل إذا قال يجوز بلفظ الأمر لفظ اشتريت كأنه أسهل من هذه الجهة. ويمكن أيضا أن يريد الكل، لأن لفظ قبلت عند التقديم مثل الأمر بل لعله أفضل. كيفما كان إذا كان لهما هذا الإطلاق يدل كلامهما على تجويز التقديم لفظ اشتريت، فقول الشيخ وفاق قول الشيخ المصنف وفاقا لكذا يقصد في لفظ اشتريت لا مطلقا حتى في لفظ الأمر، فإنه خالفهما في ذلك. إذن وفاقا للشيخ في المبسوط وللقاضي في الكامل، بل ظاهر الشيخ في الخلاف أيضا هو ذلك، مع أنه سابقا ماذا نقلنا عن الشيخ في الخلاف؟ أنه منع عن التقديم، لكنه منع عن التقديم بلفظ الأمر، ومجموع كلامه أنه أطلق اعتبار الإيجاب والقبول، قال يشترط في العقد الإيجاب والقبول ولم يمنع عن التقديم، ثم لاحقا ذكر المنع عن تقديم القبول بلفظ الأمر. مجموع هذا الكلام يعطي على أنه يشترط الإيجاب والقبول ولو مقدما، يشترط الإيجاب والقبول ولو مقدما، هذا القبول إلا بلفظ الأمر، فيكون ظاهره تجويز التقديم بلفظ اشتريت. يعني بغير الأمر نعم، لكن على الأقل بلفظ اشتريت الذي هو محل كلامنا فعلا. لكن هذا الظهور بهذا الشكل في عبارة الشيخ في الخلاف قد أمنعه، لأنه الشيخ في الخلاف عنون المسألة في لفظ الأمر فقال هكذا: لو قال بعني فقال بعتك لم يصح حتى يقول، يعني بعد ذلك، اشتريت أو قبلت. هكذا عنوان المسألة. ثم بعد ذلك ذكر خلاف الشافعي وأنه يقول بالصحة، يعني في لفظ الأمر. ثم نقل عن أبي حنيفة التفصيل، وأن القبول إذا قدم بلفظ الخبر مثل اشتريت أو بتعت صح البيع، وأما إذا قدم بلفظ الأمر لم يصح. طيب، ثم استدل الشيخ، من الآن أريد أن أبين لك قرائن أن كلامه قد لا يدل على هذا. طيب، عندما نقل عن الشافعي القول بالصحة يعني في خصوص الأمر، إذن هو مفصل كأبي حنيفة. أما إذا كان يقصد الصحة مطلقا فهكذا يختلف عن أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة فصل، هو نسب إلى الشافعي القول بالصحة وأطلق، ونسب إلى أبي حنيفة التفصيل بين اشتريت فيصح وبين الأمر فلا يصح، وهو كان عنوان المسألة في الأمر وقال لا يصح. فإذا كان الشافعي يقصد أنه قال يصح في خصوص لفظ الأمر، فهو ماذا؟ هو بل إذا كان يقصد يصح في خصوص لفظ الأمر فهو مقابل لأبي حنيفة، لأنه فصل ومنع في لفظ الأمر، لكن هو بل هو مقابل لأبي حنيفة وهو مخالف للشيخ أيضا. طيب، اترك هذه القرينة، فعلا ليست بواضحة عندي، لكن بعد ما ذكر المنع عنده والصحة عند الشافعي والتفصيل من أبي حنيفة استدل على رأيه في قبالهما جميعا بأن ما اعتبرناه مجمع على صحته، وما ادعاه لا دلالة على صحته، فيكون ظاهره إذن الرد بهذا الكلام على أبي حنيفة وعلى الشافعي أيضا. خب، ما اعتبرناه مجمعا على صحته، يعني من أن يقع بغير لفظ الأمر، وما هكذا ظاهر بناء على أن عنوانه في خصوص لفظ الأمر يقول ما اعتبرناه يعني من أن لا يكون بلفظ الأمر لأنه حكم بعدم الصحة مجمعا على صحته، لكن وما ذكراه ماذا لا أو ما ادعوه بالجمع للكل لا دلالة على صحته، هو في ظاهره يرد عليهما حتى على أبي حنيفة. طيب أبو حنيفة ذكر أمرين، بشتريت يصح، بالأمر لا يصح. طيب بالأمر موافق للشيخ، إذا كان ظاهره أنه يرد على أبي حنيفة إذن يرد عليه أين؟ في لفظ اشتريت حيث يخالفه، الرد حيث يخالفه، في لفظ الأمر وافقه بالمنع وذكر الصحة بلفظ اشتريت. مذهب الشيخ لم نفهم منه من صدر العبارة إلا المنع في الأمر، في اشتريت ماذا؟ فلنقل ساكت، نريد أن نستكشف يقول بالصحة أو لا. هذا السياق يعطي أنه في مقام الرد على أبي حنيفة، فأبو حنيفة فصل فقال في الأمر لا يصح، في اشتريت يصح. طيب في الأمر لا يصح هو موافق للشيخ، إذا كان الشيخ بحسب ظاهره يرد عليه وهو موافق له في الأمر، إذن يرد عليه أين؟ فيما كان بلفظ الخبر كاشتريت وابتعت. إذن بحسب هذا الظاهر يمكن أن يقال إن الشيخ لا يرى الصحة مطلقا لا بالأمر ولا بلفظ اشتريت. وعنونت المسألة في خصوص لفظ الأمر تكون حينئذ كمثال وكناية عن مطلق التقديم للقبول ولو بغير لفظ الأمر مثلا. هذا إن قبلته قرينة واضحة فبها، وإلا فعلى الأقل يوجب الإجمال في كلام الشيخ. هل نأخذ بظاهر عنوانه المسألة في خصوص لفظ الأمر ليكون قوله لا يصح حتى يقول بعد ذلك اشتريت أو قبلت عبارة عن المنع في خصوص لفظ الأمر ومع قوله يعتبر الإجابة والقبول ولم يمنع من التقديم إلا في هذا يدل على التقديم حتى في اشتريت، نأخذ بهذا الظهور أو نأخذ بظهور السياق وكونه يرد على أبي حنيفة المفصل ولا يصلح منه الرد عليه إلا في غير الأمر الذي وافقه فيه فيكون ردا عليه في القول بالصحة في اشتريت، ويكون قائلا بعدم الصحة به، احتمالان والعبارة مجملة، فلا يكون ظاهر الشيخ وهذا. فليتأمل هذا المعنى. ثم إن المصنف هنا دفع إيرادا مقدرا على استظهاره ما ذكر من كلام الشيخ، لأن استظهار ما ذكر من كلام الشيخ أولا ما ذكر، ما الذي ذكر؟ أنه يرى المنع في الأمر دون لفظ اشتريت، إذن فقد فكك بينهما في المنع والصحة، إذن لا يقول بملازمة بينهما في المنع والصحة، إما أن تقول بالصحة في الكل أو تمنع في الكل، لا قال يجوز التفكيك، فتقول في الأمر لا يصح وتقول في اشتريت يصح. هنا قد يقول قائل نسبة هذا الكلام إلى الشيخ معناه نسبة التفكيك إليه وعدم الملازمة، والحال أليس هناك ملازمة؟ إذا قلنا بجواز التقديم للقبول على الإيجاب ففي كل الألفاظ، وإذا قلنا لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب فكذلك في كل الألفاظ. أما أن تقول بالبعض بالجواز وبالآخر بالعدم فلا، يرد على هذا يقول عرفت أنه لا ملازمة بين القول بالجواز في بعض والقول به في البقية، أو بين القول بالمنع في بعض والمنع في البقية، وأنه يجوز التفكيك فلا يرد أن نسبة هذا إلى الشيخ معناه نسبة التفكيك وهي خلاف الملازمة، فإن الملازمة غير مسلمة، بل التفكيك جائز. أين عرفت هذا؟ يمكن أن يكون نظره بقوله عرفت هذا إلى عبارتي المحقق والعلامة المتقدمتين الصفحة 148 والتي بعدها، حيث دلل المصنف هناك على أن المحقق ذهب إلى صحته في النكاح بلفظ الأمر، وذكر أنه لا يصح البيع بالاستيجاب والإيجاب، فكأنه في النكاح قال يصح استحسنه ثم منع من الاستيجاب والإيجاب في البيع فقط الإجابة والاستجابة، فكأنه يرى جواز تقديمه في البيع بغير الاستجابة بغير لفظ الأمر، فيكون مفككا يمنع في الأمر ويقبل في غيره كما نسبناه إلى الشيخ. وأما بالنسبة إلى عبارة العلامة، فقد قلنا هناك إن العلامة أولا تردد في أصله تقديم القبول يجوز أو لا تردد، لكنه جزم بالمنع عن الاستجاب يعني التقديم بلفظ الأمر، محتجا له بأن الاستجاب والإيجاب ليس من الإيجاب والقبول. ففهمنا من هذا الكلام أنه حتى لو لم نتردد في أصل مسألة التقديم ودلنا الدليل على جواز تقديم القبول، فلن نقول به في الأمر وبلفظ الأمر وبالاستجاب. لما؟ لأنه ليس إيجابا وقبولا، خارج تخصصا كأنه. على هذا الكلام إذن يجوز بنظر العلامة التفكيك. ويمكن أن يكون نظر المصنف في قولي عرفت عدم الملازمة إلى ما قبل ذلك بقليل، حيث ذكر التحقيق الذي ذكره في القبول بلفظ قبلته، لأن هناك عند ذكره هذا التحقيق هناك عرفت منه أن القبول الذي هو أحد ركني العقد ليس مجرد الرضا كيفما كان، بل هو الرضا المتضمن لإنشاء النقل في الحال، صحيح؟ وبهذا المعنى بعدما جاء إلى الصنف الثالث وذكر الحال في لفظ اشتريت، بيّن أنه عند التقديم وإن لم يتحقق به رضا مطاوعي، لكن أصل الرضا متحقق مضافا إلى الإنشاء. اشتريت يعني تملكت، ينشئ نقل مال البائع إليه، الإدخال كما قلنا بالمطابقة والإخراج من ذكر عوض، فاشتريت فيه إنشاء النقل. طبعا الإدخال والتملك أصالة وضمنا تمليك ونقل العوض، في إنشاء النقل والانتقال جميعا، وفيه أيضا الدلالة على الرضا لكنه غير مطاوعي، لكن قلنا لا يشترط الرضا المطاوعي، فالذي شرطناه في قبلته ولأجله منعنا من تقدمه من كون القبول لابد أن يكون مشتملا على أمرين، إنشاء النقل والرضا بالمعاملة وبما يوجب البائع، هذا متحقق في لفظ اشتريت، لكن انظر إلى ما قاله في لفظ الأمر، قال مما ذكرنا في هذا التحقيق والذي لأجله منعنا التقديم بلفظ قبلت يظهر الحال في لفظ الأمر، فإننا اعتبرنا شيئين النقل والرضا، ولفظ قبلت إذا قدم لا يدل على النقل ولا يدل إلا على مجرد الرضا. من هذا علم حال لفظ الأمر وأنه لا يجوز تقديمه، لأنه عند التقديم ليس فيه إنشاء وليس فيه إلا الطلب المعاملة، بعني، هذا الطلب المستلزم للدلالة على رضاه، إنما يطلبه إذا كان راضيا به، فليس فيه إلا الرضا بالمعاملة الآتية وليس فيه إنشاء في الحال. فعلم من هذا التحقيق إمكان التفصيل والتفكيك، فتقول لما كان القبول الذي هو أحد ركني العقد يعتبر فيه إنشاء النقل مع إظهار الرضا بالمعاملة، كان تقديم القبول بلفظ اشتريت جائزا لاشتماله على هذين الأمرين، وكان تقديمه بلفظ الأمر وكذلك بلفظ قبلت غير جائز لافتقاده لأحدهما وهو إنشاء النقل وإن دل على الرضا. هذا عبارة أخرى عن تفكيك. ويكون عبارات العلامة والمحقق بل وعبارات غيرهما مما سأذكره لك الآن مؤيدا لهذا التحقيق، واضح كيف؟ فعل هذا يكون أولى. من جملة العبارات التي تدل على هذا التفكيك ما ذكره السيد رحمه الله في الغنية، لأنه أطلق اعتبار الإيجاب والقبول وصرح في عبارته هذه التي لازالت معنا من بدايات مباحث المعاطات، بأنه يحترز بذكر الإيجاب، احترزنا قال بذكر الإيجاب والقبول عن المعاطات، لأنه ليس فيها إيجاب وقبول، ليس فيها لفظ أصلا. وأيضا احترزنا بذكر الإيجاب والقبول عن الاستيجاب والإيجاب بلفظ الأمر، كأنه مثل العلامة أو العلامة المتأخر عنه مثله عندما قال إن الاستجابة والإجابة ليس من الإجابة والقبول. هو يقول احترزت بذكر شرط الإجابة والقبول عن الاستجابة والإجابة، يعني ليس هما إجابا وقبولا. وظاهره حينئذ جواز التقديم بغير الاستجابة، لأنه قال يعتبر الإجابة والقبول، ولم يذكر بعد ذلك المنع عن التقديم إلا بالمنع عن الاستيجاب والأمر من باب أنه ليس بإجاب ولا قبول. إذن فكل ما عد إجابا وقبولا فلا مانع منه وإن كان مقدما، فيدل على مثل الجواز بمثل على الجواز بمثل لفظ اشتريت، ويدل على التفكيك. تقول بالجواز في اشتريت تمنع في خصوص الأمر مثلا. مثل ذلك أيضا أبو الصلاح الحلبي رحمه الله في كتابه الكافي، الكافي في الفقه، هناك ظاهره جواز تقديم لفظ اشتريت، لأنه ذكر اعتبار الإيجاب والقبول ولم يذكر في شروط انعقاد العقد شرط تقدم الإيجاب أو عدم تقدم القبول أو تأخر القبول، عبر بما شئت، لم يذكر ذلك. كل ما ذكره مما يتعلق بالإيجاب والقبول من شرط اشتراط أصلهما، فيدل على جواز التقديم والتأخير، تقديم القبول وتأخير الإجابة، حتى بلفظ الأمر لأنه لم يستثنه. لكن الذي يهمنا فعلا موافقته للمصنف في التقديم بلفظ اشتريت. واضح؟ هذا بالنسبة إلى عرض العبارات التي فيها موافقة للمصنف، لأنه كنا في صدد وسياق ذكر أن ما قاله المصنف من الجواز في اشتريت مع المنع، مع ما كان تقدم منه من المنع في الأمر، هذا له موافق. قال وفاقا للشيخ في المبسوط وللقاضي في الكامل وللشيخ في الخلاف ببيان ناقشنا فيه إلى آخره، ووفاقا للمحقق والعلامة بالنسبة، أو لا وفاقا للمحقق، ووفاقا للسيد الذي أخرج الاستيجاب واقتصر، فيمكن أن يقال يقول بالجواز اشتريت، ووفاقا لأبي الصلاح الذي جوز في الكل ومنه اشتريت. في الأثناء قلنا دفع إشكال أن نسبة هذا إلى الشيخ في الخلاف يعني نسبة التفكيك إليه، يقول عرفت أنه لا ملازمة والتفكيك قائم، وهذه العبارات التي تقدمت تدل على التفكيك، وهذا الذي نحن بصدده مثل عبارة السيد في الغنية أيضا تدل عليه، وإن دلت على وفاقنا أيضا بالنسبة إلى اشتريت. عبارة أبي الصلاح لا تدل عليه لأنه ظاهره التقديم حتى بلفظ الأمر، ونحن لا نقول بهذا، وهذا لا يدل على التفكيك لأنه يعني التقديم بالكل، فلم يفكك بينها بين لفظ وآخر. وقلت يمكن أن يكون دفع الإشكال بالإشارة إلى ذاك التحقيق بمجمله، وهذه العبارات تكون مؤيدة، أقوال العلماء المبنية على التفكيك تكون مؤيدة لما هو التحقيق المقتضي لجواز التفكيك. على كل حال بعد هذا يقول الحاصل أني لم أجد من القدماء من صرح بعدم جواز تقديم القبول على الإيجاب إلا شخصين، الأول الحلي ابن إدريس في السرائر، والثاني ابن حمزة في الوسيلة، وأنا نفسي رجعت هذين الموضوعين، السرائر في الجزء الثاني 243 والوسيلة وهي مجلد واحد في الصفحة 237. يقول إذا كنت لم أجد من منع عن تقديم القبول إلا هذين من القدماء مع ما نقلته لك قبل قليل من تجويز الشيخ له في المبسوط بل في الخلاف حيث لم يستثني إلا الأمر، وكذلك عبارة السيد فضلا عمن بعد ذلك، وكذلك عبارة الحلبي الشامل للكل فضلا عمن بعد ذلك مثل المحقق، فمن العجب حينئذ أن تجد حكاية الإجماع عن الشيخ في الخلاف على عدم جواز التقديم كما تقدم في الصفحة 141 من هذا الكتاب نقلا عن الشهيد في غاية المراد، حيث قال وحكى في غاية المراد عن الخلاف الإجماع عليه، يعني على لزوم تقديم الإجابة أو على عدم جواز تقديم القبول. كيف يحكي إجماعا عن الخلاف بعدم جواز التقديم، والآن نحن بينا لك أن ظاهر عبارة الخلاف الجواز وأنه لم أجد من يخالف من زمان الشيخ ونحو زمان الشيخ مثل إلى زمان ابن إدريس الذي هو عند البعض أول المتأخرين، لم أجد إلا اثنين صرحا بالمنع. ولاحظ نفس عبارة الشيخ في الخلاف، طبعا أنا لا أريد أن أعيد النقاش، نحن ناقشنا هل ظاهر عبارة الشيخ في الخلاف الجواز أو لا، قد نقول لا، لكن مجرد أن نقول لا شيء ونسبة دعوة الإجماع إليه على لا وعدم جواز التقديم للقبول شيء آخر، هذا شيء دعوة فعلا جانبا. الكلام أنه هل كلامه يدل على الإجماع أصلا أو لا، يقول انظر إلى عبارته، يعني أولا قلنا هو يقول بالجواز فكيف يدعي إجماع، ثانيا انظر إلى عبارته وغاية ما استدل به هناك على عدم جواز التقديم في الاستجاب والإجاب خاصة، لأن عنوان المسألة كان في هذا ونحن فهمنا منها، يعني مصنف القول بالجواز في مثل اشتريت، ففي الجملة عنده جواز، غاية ما ذكره هناك في المنع في دليل المنع عن التقديم بمثل لفظ الأمر هو في الاستجاب والإجاب، ما قرأته لك قبل قليل عندما ناقشت في استظهار مصنف عبارة الخلاف، فإنه بعدما ذكر رأيه ونقل عن الشافعي وأبي حنيفة رأيهما قال وما ذكرناه مجمع على صحته، وأما التقديم به يعني بلفظ الأمر بإجابة الاستجاب لما ذكرناه من المنع به يعني من اعتبار غيره في الصحة، ما ذكرناه من اعتبار غيره مجمع على الصحة به، وأما التقديم بلفظ الأمر بالاستجابة والإجاب فليس على صحته دليل. هل هذه عبارة من عبارات الإجماع؟ هو حتى في لفظ الأمر الذي هو محل الكلام ونص فيه على المنع لم يقل فيه بالإجماع، وإنما قال ليس على الصحة به دليل، فضلا عن أن تقول ادعى الإجماع على عدم الصحة بالكل حتى مثل اشتريت. واضح؟ هذا أمر عجيب خصوصا من مثل الشهيد. فيظهر لك من هذا التوضيح أن في نسبة الإجماع إليه وحكايته عنه نحو تسامح، ومثله يوهن الحكاية نفسها من الشهيد ويوهن المحكي دعوى الإجماع من الشيخ إذا كان لفظه، لا سأفرض هكذا، مثله يوهن حكاية الإجماع ويضعف الاعتماد عليها، لكن على هذه في الذات من غير خصوصية، عموما حكايات الإجماع والإجماع المنقول توهن ويضعف الاعتماد عليها بسبب اشتمالها كثيرا على مثل ما أوضحنا في هذا. يقول وقد أوضحنا مثله في موارد مختلفة من الفقه حيث يدعى إجماع أو يحكي فلان عن فلان أنه ادعى الإجماع وحاله تشبه ما ذكرنا، ولعله لا يقتصر بالإشارة على موارد الفقه، لأنه في الأصول أيضا في كتابه العظيم الرسائل بحث هذا البحث حجية الإجماع المنقول مفصلا، وأوضح هناك كثيرا من جهات الإشكال في الاعتماد على حكايات الإجماع. فلذلك الاعتماد على نقل الإجماع على العموم ومنه هذا المورد غير صحيح. يبقى بعد كل هذا الكلام الذي أوضح به المصنف القول بجواز التقديم بلفظ اشتريت وكلامنا فيه، وهو الصنف الثالث من أصناف ألفاظ القبول الذي يقدم، وبين من يوافقه فيه، وبين عدم صحة وجود إجماع وحكاية إجماع على البطلان، وإن كان لو تمت فبحسب اعتقاده لاختصت بلفظ الأمر، لأنه حسب ما استظهر جعل كلام الشيخ في المنع مختصا بلفظ الأمر، واستظهر منه التجويز بغيره ورد على إشكال التفكيك وعدم الملازمة. بعد كل هذا يقول عندي إشكال من جهة أخرى في القول بتقديم القبول بلفظ اشتريت. حاصله أن التقديم بلفظ اشتريت خلاف المتعارف، لأن التقديم أصله خلاف المتعارف، والمتعارف تقديم الإيجاب. وسيأتينا في المسألة التالية، وهي مسألة اعتبار الموالاة العرفية وعدم الفصل بين الإيجاب والقبول، أن الدليل عليها مركب من مقدمتين صغرى وكبرى. الصغرى أن المتعارف من العقد هو ما يوالى فيه بين إيجابه وبين قبوله. الكبرى تقول إن أدلة الإمضاء التي لها في نفسها إطلاق منصرف إطلاقها إلى هذا المتعارف، بناء عليه يمكن أن يقال بمثل هذا في نفس مسألة جواز تقديم القبول بأي لفظ كان. يقال من حيث الصغرى المتعارف تأخير القبول بكل الألفاظ وإطلاق الأدلة ينزل على المتعارف، فينتج أن ما نالته الأدلة بالإمضاء ليس إلا هذا المتعارف، وهو ما ليس فيه تقديم لا باشتريت ولا بغيره. وطبعا هو نفى التقديم بقبلت ونفاه بلفظ الأمر، ويعني بالصنفين الأولين، وإنما تحدث عن جواز التقديم في الثالث. فالإشكال في الثالث، أما ذلك القسمان فبغض النظر عن إشكال كونهما خلاف المتعارف، هما ممنوعان من جهة أخرى حسب التحقيق الذي تقدم، لكن لو غض النظر عنه ففيهما الإشكال من هذه الجهة أيضا كاشتريت. من هنا يقول إن القول والحكم بجواز تقديم الإيجاب بلفظ قبلت لا يخلو عن شوبي الإشكال، لكن لم أفهم منه فعلا أنه يمنع، يعني يتوقف، واضح؟ كأنه ربما يقول بالجواز على إشكال كيفما كان، وإن كان المفروض في مثله أن يقول بالتوقف. فأقرأ هذا المقدار لننظر إلى أين نصل. فإن قلت إن الإجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله اشتريت حتى يقع قبولا، هذا المشكل يفترض أن القبول المعتبر في العقد هو ماذا؟ الرضا المطاوعي، القبول الانفعالي. انفعالي يعني التأثري مو العصبي، واضح؟ أي. القبول المطاوعي والرضا المطاوعي، وقد بينا أنه في لفظ اشتريت لا يتحقق هذا الرضا المطاوع، لا تتحقق المطاوع إلا مع التأثير. وهنا إجماع على اعتبار القبول أي بهذا المعنى، إذن لابد من تأخير لفظ اشتريت. يقول يوجب تأخير قوله اشتريت حتى يقع قبوله، لأن إنشاء مالكيته لمال الغير إذا وقع عقيبة تمليك الغير له يتحقق فيه معنى الانتقال يعني الانفعال وقبول الأثر أي التأثر اللذين هما المطاوعة أثر تأثر فعل انفعل. إذن لأن إنشاء مالكيته لمال الغير هذا إذا وقع عقيبة تمليك الغير يتحقق فيه فلذلك لابد من تأخيره عليه فيكون اشتريت متأخرا فيكون لفظ اشتريت إذا وقع متأخرا التزاما من المشتري بالأثار تقبلا للأثار تأثرا بتأثير البائع عقيبة إنشاء التأثير من البائع بخلاف ما لو تقدم فإن مجرد إنشاء المالك إذا تقدم لا إشكال أن فيه إنشاء المالكية تملك اشتريته يعني مثل تملكته فإن مجرد إنشاء المالكية مالكية نفسه لمال البائع لا يوجب تحقق مفهوم القبول وإن كان فيه رضا ترى لكن نريد رضا مطاوعية كما لو نوى تملك المباحات أو اللقطة ما في قبول شيء ما حدا أوجب شيء حتى يكون هذه النية مشتملة على قبول وإن كان ظاهر هذا التمثيل أن هذا يريد أن ينفي أصل الرضا حينئذ واضح يقول يعتبر رضا مطاوعي والرضا المطاوعي لا يتحقق إلا مع التأخير أما مع التقديم فلا يتحقق كأنه يريد ولا يتحقق أصل الرضا وإن كان لو تحقق لم ينفع لأنه يريد هذا الانفعال فإنه لا قبول فيه رأسا تملك المباحات واللقطة قلت المسلم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشتري لكن بالمعنى الشامل للرضا مجرد الرضا بالإيجاب طبعا تقدم معنا سابقا التعبير بمجرد الرضا مقابل الرضا المقترن بإنشاء النقل هنا لا نريد من مجرد الرضا هذا المعنى نريد الرضا المقترن بإنشاء النقل بمجرده وبأصله وذاته ولو لا بمعنى المطاوعة هذا المقصود وأما وجوب تحقق يرحمكم الله وأما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة وقبول الأثر فلا هذا الذي ننفيه لاعتبار النقل اعتبار النقل حتما موجود فقد تبين من جميع ذلك أن إنشاء القبول لا بد أن يكون جامعا من جميع ذلك يعني حتى بلحاظ الرجوع إلى أصل الكلام الذي تقدم في قبلت لتضمن إنشاء النقل وللرضا بإنشاء البائع تقدم أو تأخر تقدم التأخر ليس بشيء نحن إنما منعنا أذكر جيدا إنما منعنا عن تقديم قبلت وكذلك عن تقديم الأمر لما؟ لأنه غير مشتمل على النقل لا لخصوصيات الألفاظ إذن العبرة باشتمالي على هذين الأمرين فما اشتمل عليهما ولو متقدما أخذنا به وما فقد شيئا منهما ولو متأخرا لم نأخذ به ها؟ لذلك يقول تبين من جميع ذلك أن إنشاء القبول لابد أن يكون جامعا لتضمن إنشاء النقل وللرضا بإنشاء البائع تقدم أو تأخر ولا يعتبر إنشاء انفعال نقل البائع حتى يوجب ذلك التأخير فيما أجزنا تقديمه مثل اشتريت فقد تحصل مما ذكرناه صح التقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريت وفاقا لمن عرفت بالصفحة السابقة ذكرنا صرح في النهاية والمسالك إلى آخره، يفهم منهما أن اشتريت يجوز تقديمه وإن كان ليس قبولا على الحقيقة بل بدل، لأن القبول الحقيقي لا يتقدم، فهذا الذي جاز تقديمه ليس القبول الحقيقي بدلا عنه، لكن يقولان بالجواز. وفقا لهؤلاء، وربما يشمل من عرفت أيضا ما قلته لك من الشيخ في نكاح المبسوط، لأنه أجاز التقديم بلفظ الأمق، فقد يفهم منه التقديم بلفظ اشتريت. وكذلك القاضي في الكامل ذكرنا وفاقه في الأمر، وقد يفهم منه موافقته في اشتريت. يعني صحيح نحن نقول بالتفكيك، لكن التفكيك يكون إذا قلت بالمنع بلى، نحن نقول بالتفكيك، لكن يكون التفكيك إذا قلت بالمنع في الأمر ليس يعني بالضرورة أن تقول بالمنع في اشتريت. نعم إذا قلت بالمنع في اشتريت تقول بالمنع، إذا كان هكذا أنت تقول بالتفكيك، على هذا لا تفكيك. التفكيك وإذا قيل بالجواز باشتريت ينبغي القول بلفظ الأمر مثلا، ها؟ طيب إذا قيل بالمنع بلفظ الأمر لا يلزم المنع في لفظ اشتريت، هذا معنى التفكيك. أما إذا قال بلفظ الأمر هذا الذي أردته، إذا قيل بالمنع في الأمر لا يلزم المنع في اشتريت، ويجوز القول فيه بالصحة. لكن إذا واحد قال يجوز في الأمر، ما رأيك؟ لعله يمكن أن يقال وينسب إليه أولوية الجواز بلفظ اشتريت، وهذا الذي نحمله مثل عبارة الكامل عندما يحكى عنه الموافقة في التقديم بلفظ الأمر، لعله كذلك يجيزه بلفظ اشتريت. هسه فعلا هاتان العبارتان ليس من الواضح قول صاحبيهما بالجواز بلفظ اشتريت، لكن ما عرفت نهاية المسالك في الصفحة السابقة صرحا بهذا، وإن جعل لفظ اشتريت قبولا على البدل وليس قبولا حقيقيا، بل هو ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف، وقال يعتبر إجابة القبول، ولم يتعرض، حيث إنه لم يتعرض إلا للمنع عن الانعقاد بالاستجابة والإجابة، فكأنه يجيز التقديم بغيره ويعتبره من جملة الإجابة والقبول. تقول هذا يلزم منه التفكيك، تنسب إليه المنع في الأمر والجواز في الاشتراء. يقول وقد عرفت عدم الملازمة بين المنع عن الأمر والمنع عن تقديم غيره مثل اشتريت. أين عرفت هذا؟ نحن في تحقيقنا بينا هذا، قلنا قبلت لا يقدم، الأمر لا يقدم بنفس المناط، لكن اشتريت فيه الخصوصيتان المعتبرتان الرضا بالإجاب وإنشاء النقد فيقدم، فمنعنا عن الأمر ولم نمنع عن اشتريت، فلا ملازمة بين المنع عنه والمنع عن اشتريت. هناك هذا لعله أولى، لأن هذا أتعب نفسه به وحقق الأقسام الثلاثة ومنه فهم هذا المعنى، سائر عبارات العلماء التي تدل على التفكيك تؤيد هذا المعنى، وليست بحجة في عبارات عالمين أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة، مؤيدات للتفكيك وليست حجة فيه، الحجة هذا الدليل هذا التحقيق عند المصنف. وكذا السيد في الغنية، هذا أيضا ظاهره الصحة، حيث أطلق اعتبار الإيجاب والقبول. هو قال: واحترزنا بذلك عن انعقاد العقد بالمعاطاة وبالاستجاب والإيجاب، وانتهى ولم يذكر شيئا آخر، لا قال يمنع التقديم ولا أخرج ألفاظا غير الإجابة والاستجاب. فيكون ظاهره يشترط الإجابة والقبول ولو مقدما، إلا أنه لا ينعقد بالاستجاب والإجاب لأنهما ليسا إجابا وقبولا. وكذا ظاهر إطلاق الحلبي في الكافي، حيث ذكر اشتراط الإجابة والقبول ولم يذكر تقديم الإجاب من شروط الانعقاد، فيكون شرطه الإجابة والقبول بالمعنى الشامل للتقديم، إلا أن هذا يشمل حتى التقديم بلفظ الأمر. نحن نريد منه فعلا الموافقة في خصوص لفظ اشتريت. والحاصل أن المصرح بذلك يعني بالمنع عن التقديم فيما وجدت من القدماء الحلي وابن حمزة، هذا مبلغ، هذا في الحاشية أيضا مخرج على ما خرجته لك، أنا ما خرجت لك العنوان من هنا ولم أكن نظرت إلى هذا من أصل، عندي كتاب بيع قديم يعني النسخة التي كنت أدرس عليها من قبل هناك، أنا كنت رأيت الكلامين بنفسي وخرجته بمراجعتي منهما ووافق تخريجي التخريج هذين. وأنا عندما نقلت لك التخريج كنت متردد بالنسبة للوسيلة من جهة الخط الذي كتبت به هنا، هل هي 237 أو 337، هذا ذاكر 237 كيفما كان. فمن التعجب هنا ومن العجب في النسخة الأخرى بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف كما حكاها غاية المراد على تقديم الإيجاب، ومن جهة نحن ننسب إليه القول بالجواز ولو في اشتريت، وأنت تنسب إليه الإجماع على عدم التقديم مطلقة، لأن ذكرنا الإجماع في سياق أصل المسألة المنع من التقديم. من جهة أخرى هو عنون المسألة في التقديم بالأمر ومنع منه واستدل عليه بهذا، مع أنه لم يزد على الاستدلال لعدم كفاية الاستجابة والإجابة عن الأمر الذي عنون المسألة فيه، لم يزد على الاستدلال بأن ما عداه مجمع على صحته وليس على صحته هو دليل، يعني حتى في الأمر الذي صرح في المنع عنه ما ادعى الإجماع، قال ليس على الصحة دليل. هذا الإجماع على الصحة بخلافه في غيره ليس من باب أنهم أجمعوا على الصحة هناك والبطلان هنا، من باب أن هناك الكل قائل بالصحة، هنا محل خلاف بيننا وبينهم لكن ليس لهم على الصحة دليل. واضح؟ وهذه طريقة من الاستدلال للشيخ في كثير من الأحيان تشبه الاحتياط، هذا اتفقوا على الصحة به، ذاك في كلامي في الكلام في 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 كلام وخلاف وليس فيه دليل واضح مثلا، فلنأخذ بذاك متفق عليه أحوط مثلا يتيقن معه التأثير كيفما كان. على كل حال ولعمري أن مثل هذا مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول، وقد نبهنا على أمثال ذلك في موارد تلك الأمثال. واضح؟ نعم. يشكل الأمر، إذا إلى هنا كنا نقول يجوز تقديم لفظ اشتريت، لكن عندي إشكال بأن المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب، ولا فرق بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية وهو الوصل، اعتبار الوصل والموالاة بين الإجابة والقبول، وهناك يستدل بأن المتعارف هو الوصل والإطلاقات تنزل عليه، فهنا كذلك، لذلك يقول فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال. ظاهره لابد أن يكون الإشكال والتوقف، لكن عبارة لا يخلو عن شوب الإشكال كأنها مضاعفة للإشكال. فلننظر، فلننتظر المسألة الثانية، ننظر كيف استدل هناك وماذا يقول فيه، علنا نفهم شيئا يضيء على هذه العبارة هنا. والحمد لله رب العالمين.